ولا يغفر الذنوب سواه، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هذه معكم طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وغابت الزهراء أم أبيها، نقدم أحر تعازينا للمسلمين كافة بمناسبة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. جعلنا الله سبحانه وتعالى من السائرين على نهجها الوضاء، آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. اللهم صلي على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك، صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. غابت الزهراء البتول، سر العلا وغاية شمس كل سماء، ورد العقول الزهد تبحث غورها وتأخذ منها قطرة من ماء، ورعا والتزاما شامخا تنحط عنه مدارك العقلاء. مرت كالنسيم في ربيعه، تلقى الحياة وأهلها بصفاء. غراء، غراء من صلب النبوة والهدى، استنارت منها الشهب والأضواء. تمتد وتطوي المسافات البعيدة والقرون الغابرة، وهي تسير نحو الهدف الأسمى والضالة المنشودة بشكل متتابع متوال وسير حثيث أصيل، لا تتوقف حيث الصراط المستقيم والدين القويم والجادة الواضحة والمحجة اللائحة والنجم الطالع والحق الصادع، وحيث الزناد القادح والإنسان الكادح، وهي كذلك كحزمة الضوء ودفقة الشعاع التي تنبعث من مصدر النور ومنبع الضياء، وتتسالم الأقوال الخيرة عليها، وتتحد الكلمات التامات فيها. إن الدين عند الله الإسلام، وإذا ما جاء رسول من الرسل الهادين ونبي من الأنبياء المهديين كان مصدقا لما مضى ومبشرا بما يأتي ومن يأتي من المرسلين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو مكمل للمسيرة الهادية الهادفة ومتم للنعمة الصالحة الخالصة، ليجمع الناس على التقى بأئمة الهدى، ويوحد القلوب على التقى بأولي النهى، وحيث تبدأ المسيرة بآدم الأديم والدوام في الهداية. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وتنتهي بمحمد الحمد والأحمد بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وتكون الزهراء الزاهرة والبتول الطاهرة أم أبيها، وواسطة العقد في درر الكائنات، ويكون حب هذه الذرية الصالحة من أهل البيت الطاهرين عليهم السلام نظما للملة ونظاما للأمة، عليها تجتمع الكلمة وتتوحد النغمة. الزهراء هي صوت ناقوس السماء، ولا ترى في الأرض غير تجانس الأصداء. أصبحت في الأرض منة ورحمة وشفاعة للناس يوم الجزاء. ومرت من على الأفق كهمسة تغدق فينا الحب وتنبذنا من البغضاء. تواضعا ونبلا كان واسمها هي التي سماها الرسول سيدة العالمين للنساء. نعزي المسلمين كافة في ذكرى شهادة سيدة نساء العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بحبل أهل البيت عليهم السلام.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من جماد الثانية عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في الثاني من جماد الثانية عام 1338 للهجرة توفي الفقيه والأديب الإيراني الميرزا حسن آغا التبريزي. وولد الميرزا حسن آغا في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة مختلف العلوم الدينية عند الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري وكبار العلماء والفقهاء كالسيد حسن الكوه كمرئي والميرزا الشيرازي والملا علي النهاوندي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الميرزا التبريزي إلى إيران ليتوجه إلى مدينته تبريز ويكرس حياته لخدمة طلاب العلوم الدينية لمدة 40 عاما. وبالإضافة إلى التدريس كان للميرزا حسن آغا التبريزي نشاطات سياسية ضد النظام الملكي الجائر في إيران بوقوفه إلى جانب أنصار الثورة الدستورية في إيران. في الثاني من جماد الثانية عام 659 للهجرة توفي في تونس الفقيه والمحدث الأندلسي ابن سيد الناس. وقد ولد ابن سيد الناس بمدينة إشبيلية في إسبانيا الحالية عام 597 للميلاد، وتلقى فيها علومه الدينية وزار العديد من الأمصار الإسلامية ليدرس في مدارسها، ثم اشتغل في تدريس طلاب العلوم الدينية، وقد تخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة في الحديث والفقه. وامتازت أشعار ابن سيد الناس في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أهم مؤلفاته كتاب حول السيرة الشريفة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا وفي 26 من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، بدأ الجيش الأحمر السوفيتي هجومه الكاسح لاحتلال الأراضي الأفغانية، وكان ذلك الاحتلال باعتراف الجيل الروسي الجديد من أكبر أخطاء السياسة الخارجية للكرملين. وقد بدأ الاتحاد السوفيتي هجومه بذريعة تلبية لطلب زعيم الحزب الشيوعي بابرا كارميل الذي سيطر على الحكم في أفغانستان، وفور دخول الجيش الأحمر الذي بلغ قوامه 130 ألف جندي إلى ذلك البلد، بدأت جماعات المقاومة الأفغانية حربها ضد القوات السوفيتية، وتمكنت من إنزال خسائر فادحة في صفوف القوات السوفيتية. وفي مقابل الاحتلال السوفيتي، تدخلت أمريكا فورا بمد جماعات من المتطرفين الأفغان بالأسلحة والدعم المالي، وبعد 10 سنوات من المعارك والسجالات بين المقاومة والقوات السوفيتية، اضطرت موسكو في نهاية المطاف إلى سحب قواتها من أفغانستان عام 1989، وكانت نتيجة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان هي مقتل وإصابة عشرات الآلاف من أبناء الشعب الأفغاني. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الزهراء عليها السلام كمالات وكرامات.
برنامج خاص بمناسبة وفاتها عليها السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام، جرأة على الزهراء سلام الله عليها أن يمسك القلم ليكتب شيء فيها، وهي الجلال الشامخ والشرف المطبق للآفاق، والبحر الزاخر الذي ينقطع البصر دون أن يبلغ ساحله. ولكن جرأة على الزهراء أيضا أن تمر ذكراها ونحن منصرفون عن إكرام أنفسنا بذكرها وإلفات قلوبنا إلى سيرتها وإعمال ضمائرنا بوصاياها وتهذيب نفوسنا بإنشاد معانيها.
فإذا أردنا الاعتذار عن الحديث بحجة أننا لا نستطيع أن نذكر إلا اليسير، فعذرنا في الحديث أن القليل خير من الحرمان. وإذا أردنا ترك التطلع في حياة بضعة المصطفى بعلة أننا أعجز عن إدراك جل قيمها على هذه العجالة، فعذرنا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها.
الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما، وأمهما أفضل نساء أهل الأرض.
فاطمة سيدة نساء المؤمنين، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة، فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خرج وقد أخذ بيد فاطمة: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد، وهي بضعة مني، وهي قلبي الذي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
مستمعين الكرام، وعن نافع بن أبي الحمراء قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 أشهر إذا خرج إلى صلاة الغداة مر بباب فاطمة سلام الله عليها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وتغص كتب الحديث عند جميع الفرق الإسلامية والمذاهب بلا استثناء بأحاديث النبي ومقالاته التي عرف بها ابنته الزهراء عليها السلام للأمة، وبين مكانتها الشامخة ودرجتها الرفيعة عند الله ورسوله، حتى أصبحت موضع رضا الله على الناس أو سخطه، وموضع التكريم في آيات كريمات شرفتها وبينت مقامها، ومن ذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت عائشة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد جمع شملته على علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إخوتنا الكرام، جاء في مسند أحمد بن حنبل والصحيحين وتفسير الثعلبي والطبرسي عن ابن عباس رضوان الله عليه أنه قال: لما نزل قوله تعالى أي الآية قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال صلوات الله عليه: علي وفاطمة وابناهما، وفي رواية أخرى: وإني سائلكم غدا عنهم.
وقوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد أجمع أهل التفسير ومنهم الزمخشري في كشافه، والفخر الرازي، وأهل الرواية ومنهم مسلم في صحيحه، وأحمد بن حنبل في مسنده، والسيوطي في دره المنثور، والترمذي وآخرون.
مستمعين الكرام، على أن الآية نزلت في مباهلة نصارى نجران، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، وكانت فاطمة تسير خلفه وعلي يسير خلفهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم: إذا دعوت فأمنوا. ولكن النصارى اعتذروا عن المباهلة، وهي لعن الكاذب، بعد أن دعاهم النبي إلى الشهادتين وإلى أن عيسى عليه السلام عبد مخلوق، فأبوا، فقال صلوات الله عليه لهم: فليحضر كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله، فندعو على الكاذب من الفريقين. ولما كان يوم المباهلة زحف الخوف إلى نفوس النصارى وتنازلوا، ثم قبلوا بالجزية وانصرفوا.
أما فضائل الزهراء عليها السلام أيها الإخوة الكرام، فقد بلغت الكمالات وشهد لها الدهر وتخلدت على صفحة الزمان نورا مشعا وقبسا من ظلال النبوة وأفياء الإمامة، فهي عليها السلام ربيبة سيد الأنبياء والمرسلين، وابنته وقرينة أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وزوجته وأم الأئمة الميامين. عاشت في بيت الرسالة ومهبط الوحي، ونذرت عمرها للجهاد وإحقاق الحق وإبطال الباطل، ودافعت عن النبوة الخاتمة التي تجسدت في المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وساندت الإمامة والخلافة حين تجسدت في علي بن أبي طالب عليه السلام، وربت أول إمامين من بعده الحسن والحسين عليهما السلام. ثم كان الأئمة الهداة الأبرار من أهل البيت من ذريتها.
إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها مستمعين الكرام تلميذة مدرسة الإسلام ومعلمة الأجيال، جاء في دائرة المعارف الإسلامية لحسن الأمين. إن ما وصلنا من أخبار فاطمة يصورها لنا بصورة المعلمة الأولى للمسلمات اللواتي كنا يقبلن على بيتها مستفهمات متعلمات، فتفيض عليهن فاطمة بما وعته من علوم، وتثقفهن بثقافة العصر، وتشجعهن على طلب العلم والمعرفة.
وهكذا كان بيتها المدرسة الأولى في الإسلام للمرأة، وبالرغم من فقدان التدوين في عصرها مما حرمنا من أكثر أخبارها فلم يصلنا إلا القليل، وبالرغم من قصر حياتها إذ أنها ماتت في عنفوان الشباب، رغما عن كل ذلك فإنما بين أيدينا من المصادر التاريخية يمكن أن يعطينا ملامح عن انصرافها إلى تثقيف الجماهير الإسلامية أفرادا وجماعات. فما ورد من خطبتها من دعوة إلى مقاومة الظلم والاستبداد، وحظا على التمسك بما نسميه في عصرنا الحاضر بالدستور والقوانين، وما أورده المؤرخون من أخبارها في تثقيفها للراغبين وإقبال النساء عليها طالبات للعلم، كل هذا يرينا بعض حقائق فاطمة العالمة المعلمة. ومن ذلك أن امرأة جاءت تسأل فاطمة مسائل علمية فأجابتها عن سؤالها الأول، وظلت المرأة تسألها حتى بلغت أسئلتها العشرة، ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول الله. فقالت فاطمة عليها السلام: هاتي وسلي عما بدا لك، إني سمعت أبي يقول:
إن علماء أمتنا يحشرون فيخلع عليهم من الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله.
وأما كرم فاطمة سلام الله عليها فقد كان إيثارا وسخاء عن نفس طيبة محبة للخير. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر، فلما انفتل جلس في قبلته والناس حوله، فبينهم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلل وأخلق وهو لا يكاد يتمالك كبرا وضعفا، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحثه الخبر، فقال الشيخ: يا نبي الله، أنا جائع الكبد فاطعمني، وعاري الجسد فاكسني، وفقير فرشني. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما أجد لك شيئا، ولكن الدال على الخير كفاعله. انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يؤثر الله على نفسه. انطلق إلى حجرة فاطمة، وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فلما وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومهبط جبريل الروح الأمين بالتنزيل من عند رب العالمين. فقالت فاطمة: وعليك السلام، فمن أنت يا هذا؟ قال: شيخ من العرب أقبلت على أبيك سيد البشر مهاجرا من شقة، وأنا يا بنت محمد عار الجسد جائع الكبد، فواسيني يرحمك الله. وكان لفاطمة وعلي في تلك الحال ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث ما طعموا فيها طعاما، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من شأنهما، فعمدت فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقرض كان ينام عليه الحسن والحسين، فقالت: خذ هذا أيها الطارق. قال الأعرابي: يا بنت محمد، شكوت إليك الجوع، فناولتيني جلد كبش ما أنا صانع به مع ما أجد من السغب. فعمدت لما سمعت هذا من قوله إلى عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمة بنت عمها حمزة بن عبد المطلب، فقطعته من عنقها ونبذته الأعرابي قائلة: خذه وبعه، عسى الله أن يعوضك به ما هو خير منه.
أما جهادها سلام الله عليها مستمعين الكرام فقد اقترن بجهاد أبيها صلوات الله وسلامه عليه، إذ وقفت رغم صغرها ويتمها إلى جانب النبي في مطلع الدعوة الإسلامية لتسنده وتمسح عنه آلامه وتحنو عليه وترعاه، وهي مدركة لثقل المسؤولية التي يحمل أعباءها رسول الله ويتحمل جراءها الشدائد والعداوات والمصائب. فضحت فاطمة بربيع عمرها وأذبلت سنينها في الوقوف مجاهدة إلى جانب سيد الأنبياء والمرسلين، تشد عزمه وتشاطره أتعابه وتضمد جراحه وتزيل عن جسده الشريف ما كانت تلقيه عليه قريش من الأوساخ. فتركت فاطمة أبلغ الأثر على نفسه المقدسة وعلى مسيرة الرسالة الخالدة، فكانت بحق أم أبيها.
ورغم أنها تزوجت وكلفت ببيت وزوج وأطفال، إلا أنها ظلت ملازمة لخط الجهاد مع صاحب راية الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووزيره علي عليه السلام، تتحمل معهما أشد العناء وأمر التنغيص وأصعب البلاء.
فجعت الزهراء سلام الله عليها بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد رزقها، ولم يبق لها سوى بشارة منه صلوات ربي عليه بأنها سريعة اللحاق به. لكن هذا لم يحبس بكاءها وأنينها، ولم ينسها ذلك الأب الرحيم، فذهبت يوما إلى قبره لتشمه، حتى إذا اقتربت منه عثرت وأغمي عليها. عندها بادرتها النساء بنضح الماء على وجهها، فلما أفاقت قالت: أبتاه، رفعت قوتي، وخانني جلدي، وشمت بي عدوي. أبتاه، منبرك بعدك موحش، ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، فواء سفاه عليك إلى أن أقدم عليك. قال المتحدث ثم زفرت وأنت أنة كادت روحها أن تخرج.
في دلائل الإمامة للطبري قال محمد بن همام: روي أن فاطمة الزهراء عليها السلام قبضت وعمرها 18 سنة، أمر قصير في مد الزمن، ولكنه كان حافلا بالمهمات والمآسي. حملت أعباءها بنت النبوة وقرينة الإمامة وأم الأئمة الأطهار فاطمة سيدة نساء العالمين، عاشتها سنوات قليلة بمصائب وأحداث هائلة رسمت من خلالها معالم الرسالة، وأكملت المثال القدسي للمرأة في جهادها من أجل الحق الإلهي. وكانت سنوات، إلا أنها إلى يوم القيامة قرون متصلة من الأثر النوراني الأشرف الذي يشع على العالم هدى وفيضا من الإشراق الروحي، سنوات بين الجوع والحرمان والهجران، بين العناء والمشقة والهجرة، بين السعي والجهاد والمثابرة، وبين الحزن والألم والمرارة والظليمة، إلا أنها صلوات الله عليها خلفت عنها العافية والخير والفضيلة والأنس لكل من يريد أن يسلك طريق الحق وسبيل الهدى ومسار النور ودرب القرب إلى الله جل وعلا.
عن ابن عباس رضوان الله عليه قال: مرضت فاطمة مرضا شديدا، فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين إلى ما بلغت؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر. فقالت أسماء: لا لعمري، ولكن أصنع نعشا كما رأيت يصنع بالحبشة. قال سلام الله عليها: فأرينيه. فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة، فقطعت من الأسواق، ثم جعلت على السرير نعشا، وهو أول ما كان النعش.
ولم تمتد الأيام والأشهر كثيرا بفاطمة الزهراء عليها السلام بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى استلقت على فراش الرحيل. عندها ساد البيت سكون رهيب، وفارقت الحياة، فما أهولها من مصيبة، وما أفدحها من نائبة، وما أفظعه من نازل على بيت الرسالة، حتى أن عليا عليه السلام أغمي عليه حين وصله خبرها، وهو الذي لا تهزه أهوال الحروب.
وفي ظلمة الليل يخرج موكب مهيب حزين كئيب من بيت أمير المؤمنين عليه السلام، يحمل إلى النبي المصطفى وديعته وأمانته، ثم ينتهي الموكب الذي مشى فيه قلة قليلة هم أبو ذر وعمار بن ياسر وسلمان والحسنان وزينب وأم كلثوم مع الإمام علي عليه السلام، ينتهي إلى المثوى الأخير والوداع الفجيع الأليم. وآخر دعوانا مستمعين الكرام: اللهم اجعلنا ممن ترضى عنه حبيبتك الزهراء،
واحشرنا مع مواليها ومحبيها يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحسن. الزهراء كمالات وكرامات.
اللهم صل على
فاطمة
وأبي. اللهم صل على فاطمة وأبيها
وبعلها
بعددها أحاط به علمك.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عبرت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلوكه أروع تعبير عن الخطوط الأساسية للرسالة الإسلامية. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله القائد السياسي لمجتمع المسلمين، كما كان المبلغ عن الله والمطبق للأحكام في المجال الاجتماعي ومسيرة الحكومة الإسلامية. وهكذا جسد بسلوكه صلى الله عليه وآله القوانين الإسلامية والأخلاق الرفيعة، كما شكلت تعاليمه المقدسة وأوامره السماوية دستور السعادة والهداية إلى الصراط المستقيم. فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليكتفي بالتوجيه الفكري والوعظ والإرشاد، وإنما عمل على بناء المجتمع الإسلامي القائم على أساس العدالة. ويتضح ذلك بعد أن نعرف أن الإسلام في تخطيطه لإسعاد البشرية فرض عقوبات دنيوية على أولئك الذين يسددون طعنات إلى المسيرة الإسلامية المباركة، ولم يكتفي بإنذارهم بالعقوبة الأخروية. والقوانين الإسلامية تعني لزوم القيادة الإسلامية الواعية التي تعمل على إنزال تلك القوانين إلى حيز التطبيق لتملأ منطقة الفراغ التي وضعها الإسلام على أساس نظرته المرنة المسايرة للتطور المادي والاختلاف الذي يحصل في المسيرة الإنسانية نتيجة لذلك. وهنا يجب أن نلتفت إلى أن الإسلام يمتاز عن كل الأنظمة الحاكمة في العالم بأنه يهتم بالجانب المعنوي والأخلاقي للمجتمع الإنساني ليجعله مجتمعا متقدما في كل الجوانب. والحقيقة هو أن أكثر الناس غافلون اليوم عن الحقيقة الإنسانية الرفيعة من وجودهم، وذلك لأنها حقيقة دقيقة لطيفة لا يبصرها إلا ذو بصيرة نافذة وعقل نير. فكيف يمكن أن ننتظر من إنسان مرت عليه السنون وهو لم يعرف بعد الكثير من الفعاليات والنشاطات الفيزيائية من جسمه، ننتظر منه أن يطلع على كل العوالم المحيطة به وأن يخطط للوصول إلى ذلك العالم؟ وعليه لابد أن يكون القائد شخصا يرتبط وجوده مع العالم اللامحسوس وله اطلاع كاف على ذلك العالم المقدس، فهو قائد في كل الدروب والسبل القائمة على أساس ذلك. مستمعين، كلنا يعلم أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان يقود سفينة الإسلام بكل مهارة وإتقان، ويسير بها في وسط بحر لجي بحكمته المعهودة وقيادته الرشيدة لتصل إلى بر الأمان، وهي تحمل على متنها هذا الخليط من البشر بالرغم من التناقضات التي كانت تجمعهم. ولكنهم مع ذلك كانوا دائما ملزمين بالتقيد بأوامره والابتعاد عن نواهيه، ويشاء الله لنبيه الكريم جواره، فترحل روحه الطاهرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولقد كان واضحا للمتأمل العارف أن الحياة الإسلامية الهادئة ستنتابها العواصف برحيله وستثور فيها الأمواج المتلاطمة، لأن غالبية الناس في ذلك الوقت لم تكن قد وصلت إلى درجة الإيمان المطلق، فهم ينساقون مع كل ريح لأنهم ما زالوا يحتاجون إلى المربي الكفوء القدير الذي يواصل عملية التربية وقيادتهم حتى يوصلهم إلى مرحلة التكامل، وإلا فلن يستطيعوا الوصول إلى الغاية التي كانوا ينشدونها. ولذلك كان لابد من سؤال يطرح نفسه: ألا يحتاج ذلك المجتمع في تلك الظروف الحرجة إلى قائد حكيم نزيه كفوء يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمسك أزمة الأمور بيده كي لا يتداعى ذلك البناء العظيم وتذهب جهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم سدى؟ ترى هل يجب أن يوجد مرجع علمي وسياسي مطلع على كل القوانين الإلهية يستطيع أن يواصل عملية التربية العظمى ويهدي الناس إلى الطريق الواقعي الصحيح؟ إن مذهب التشيع ينطوي على عقيدة راسخة بأن رحمة الله الواسعة وحكمته اللامحدودة أوجبتا ألا يبقى الناس بدون قائد حكيم معصوم مأمون من الانحراف في القول والفعل، ويكون نموذجا مختارا من قبل الله تعالى ومثلا ساميا للتكامل الإنساني لكي يقود الأمة الإسلامية إلى بر الأمان على أساس الوحي الإلهي وهدى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته المقدسة. فالله تبارك وتعالى الذي منح الإنسانية بركة النبوة بلطفه لا يمكن أن يتركها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله دون تعيين من يواصل بها المسيرة المباركة ويضع أقدامها في خط الله الذي ارتضاه لعباده المؤمنين. وكيف يمكن أن يخلق الله الآلاف من الأجزاء الدقيقة والقوانين المنظمة؟ كيف يمكن أن نرى هذه العناية الفائقة من الله تعالى ولا نراه تعالى يعين خليفة ووصيا لائقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مستمعين الكرام، إذا كان القائد الإلهي المعصوم ضروريا، وإذا كان المجتمع المسلم يحتاج إلى المربي الإلهي، فكيف يمكن أن نفترض بأن الإسلام قد غض النظر عن أهم مسألة حياتية وترك الأمر للأمة نفسها كي تعين من تريد؟ وبكلمة مختصرة، إن نفس الحكمة التي أوجبت بعثة الرسول صلى الله عليه وآله هي نفسها التي تحكم بلزوم أن يعين الرسول بأمر من الله تعالى وصيه وخليفته للأمة. وقد نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر عمره الشريف: والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. ومعه لا يمكن أن يقال إن النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين خليفته المباشر مطلقا، ولكن قد يقول قائل: ألا يكفينا القرآن الكريم فهو الأساس الأعظم الذي تبنى عليه كل النظم والعلوم الإسلامية، وهو المنبع الفياض الذي ترتوي منه حقول المعرفة، أليس القرآن هو المقياس الذي تقوم على أساسه المقاييس الدينية الأخرى؟ ولكننا نقول بأن أبواب الهداية وحل خلافات الأمة الإسلامية وإشباع حاجات الجماهير المسلمة ليست مقتصرة على القرآن العزيز، وذلك للأمور التالية: أولا، إن القرآن الكريم ومحتواه السامي يحتاج للتفسير والتوضيح، إذ ليس كل الآيات على حد سواء من حيث الوضوح، ولذا فالجاهلون بالحقيقة إذا رغبوا في السير على طريق القرآن قد يقعون في خطأ لا شعوري فاحش، فتغيب عنهم معالم القصد والسبيل المستقيم. وعليه فلا بد من أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأشخاص الذين يعينهم بأمر من الله تعالى بمهمة إرشاد السائرين وتوضيح معالم الطريق وتفسير الآيات تفسيرا واقعيا كما أراده الله تعالى. مستمعين، الأمر الثاني يرتبط بظاهر القرآن وأحكامه، في حين أنه يوجد في ظل هذه الألفاظ والمعاني الظاهرية معان أعمق وأوسع، وخصوصا في جانب العقائد والأخلاق والمعارف الأخرى. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. وجاء في الحديث: إنما يعرف القرآن من خوطب به. فالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام هم المخاطبون الأصليون بالقرآن الذين يستطيعون إدراك حقائق القرآن تماما. ولهذا الأمر نجد ذلك الترابط الذي لا ينفصل بين القرآن والعترة الطاهرة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة خاصة في أواخر حياته: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. مستمعين الكرام، في نهاية حلقتنا هذه آثرنا أن نذكر حادثة حصلت بين أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام وهو هشام بن الحكم وبين شامي، وذلك في حضور الإمام عليه السلام، حيث جاء يطلب الدليل على إمامة الإمام عليه السلام. قال الشامي مخاطبا هشاما: ما قولك يا غلام في إمامة هذا؟ يعني الإمام الصادق عليه السلام. فغضب هشام ثم قال للشامي: يا هذا، أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشامي: بل ربي أنظر لخلقه. فقال هشام: ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال: أقام لهم حجة ودليلا كي لا يتشتتوا أو يختلفوا، يتألفهم ويقيموا أودهم ويخبرهم بفرائد ربهم. قال الشامي: فمن هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هشام: فبعد رسول الله قال الكتاب والسنة. فقال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامي: نعم. فقال هشام: فلما اختلفت أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إياك؟ فسكت الشامي. فقال أبو عبد الله عليه السلام للشامي: ما لك لا تتكلم؟ قال الشامي: إن قلت لم نختلف كذبت، وإن قلت إن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت، لأنهما يحتملان الوجوه، وإن قلت قد اختلفنا وكل منا يدعي الحق فلم ينفعنا إذن السنة والكتاب، إلا أن لي عليه هذه الحجة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: سله تجده مليا. فقال الشامي: يا هذا، من أنظر للخلق، أربهم أم أنفسهم؟ فقال هشام: ربهم أنظر لهم منهم لأنفسهم. فقال الشامي: فهل أقام لهم من يجمع بهم كلمتهم ويقيم أودهم ويخبرهم بحقهم وباطلهم؟ قال هشام: في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم الساعة؟ فقال الشامي: في وقت رسول الله والساعة. قال هشام: هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء وراثة عن أب عن جد، وأومى إلى الإمام الصادق عليه السلام. قال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك؟ قال هشام: سله عما بدا لك. قال الشامي: قطعت عذري فعلي السؤال. وعند سؤاله الإمام عليه السلام شرح له كيفية سفره وما صادف فيه من حوادث، فأقبل الشامي يقول: صدقت. ثم آمن بإمامته عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
اقضي عمري بالمناح وعالفرح اقرا السلام.